اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي مولاي يا صاحب الزمان وخليفة الرحمن. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. شهر محرم وصفر إخواني شهر منتسب أساسا إلى شهيد هذا الشهر الذي مضى، شهر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كما قلنا، محرم شهر الشهادة، وشهر صفر شهر أسارى أهل البيت عليهم السلام، فنحن بين مصيبتين، مصيبة الشهادة ومصيبة الأسر، ولعل المصيبة الثانية لا تقل أهمية ووقعا من المصيبة الأولى، وذلك على قلب صاحب الأمر صلوات الله عليه. نحن إخواني في هذا العصر نتكل على ماذا؟ على عمل. أين العمل؟ العمل الذي يرتضيه رب الأرباب، أين هذا العمل؟ العمل الذي يصعد إلى العرش يقينا وجزما، أين هذا العمل؟ كل عمل من أعمالنا نضع عليه اليد، إما بدافع من هوى أو بدافع من عادة أو ما شابه ذلك، حتى الإنسان الذي يعمل لأجل كسب المقامات العالية في الآخرة يعده البعض نوعا من الشرك الخفي. فأين العمل الذي يمكن أن يقربنا إلى صاحب العصر صلوات الله عليه؟ فليعمل كل امرئ منكم ما يقربه من مودتنا، هكذا في التوقيع الشريف لصاحب الأمر صلوات الله عليه. توقيعات الإمام الحجة مراسيم ملكية، هو ملك الملوك. أين الملوك من عتبته الشريفة عندما يصدر خطابا يقول فليعمل كل امرئ منكم ما يقربه من مودتنا؟ فإذا سوق العمل سوق لا يمكن أن يعول عليه. إذا الذي يقربنا إلى صاحب الأمر أن نشاركه همومه على الأقل، أن نشاركه غمومه، أن نقدم العزاء لساحته الشريفة. إخواني، حقيقة في شهر محرم وصفر تحين ساعة من ساعات إقبال القلب وجريان الدمع في مجلس عام أو خاص أو على انفراد، أحدنا يقدم العزاء لصاحب المصيبة. إخواني، صاحب الأمر يفصله كم جد عن جده الحسين عليه السلام؟ آباء معدودون يفصلونه عن جده، هو وارث صاحب الدم. والله سبحانه وتعالى ما انتقم من قتلة الحسين، واقعة عاشوراء إخواني واقعة حية، من الذي يقول بأنها واقعة انتهت؟ نقرأ في زيارة عاشوراء في كل صباح هذه الأيام، ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. ما وقعت رزية في الإسلام كرزية الحسين. أتحدى أحد يقدم لي حادثة في تاريخ الإسلام أعز على الله عز وجل كحادثة الحسين. الرسول كسرت رباعيتاه في بعض الحروب، وشهادة الأئمة عليهم السلام شهادات لم تقترن بهذه الواقع التي إلى اليوم إلى يومنا هذا تهتز لها قلوب المشركين فضلا عن قلوب المؤمنين. فالسماوات والأرض لقد اقشعرت لقتلك ماذا؟ أظلة العرش. ملائكة السماوات والأرض بكت على الحسين، مو فقط بكت وانتهى، في كل جمعة كما في بعض الروايات تجتمع أرواح الأنبياء والمرسلين لإقامة عزاء الحسين في ذلك الوادي المقدس. هذا صاحب الأمر صلوات الله عليه، نقرأ في زيارة الناحية: يا جداه لأنجبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. لئن كنا نحن نحيي ذكر الحسين بشكل منفعل في العام مرة في يوم عاشوراء، هذا صاحب الأمر يندبه صباحا ومساء. في بعض النقول أن قميص الحسين معلق أمام وجهه الشريف، كل يوم ينظر إلى هذا القميص المرمل بالدماء فيبكي هذا البكاء إلى أن يقول: حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. فإخواني إحنا ما أدينا حق الحسين صلوات الله عليه. سمعت هذه السنة المجالس عامرة وجيدة جزاكم الله خير الجزاء، ولكن ليس هذا أداء لحق الحسين صلوات الله عليه. إذا كان صاحب الأمر يقول حتى أموت بلوعة المصاب، فما قيمتي أنا وأنت، وما قيمة دموعنا في مصابي سيد الشهداء صلوات الله عليه. في بعض النقول في كتب العامة أنه في مناسبة عاشوراء عندما كانوا يرفعون الحجر من الأرض يرون تحته دما عبيطا، وعلى الأفق من دماء الشهيدين كما يقول بالعلاء المعري: وعلى الأفق من دماء الشهيدين وابنه شاهدان. يشبه حمرة الشفق وحمرة الغروب على أنه علامة من دم الحسين صلوات الله عليه. دعنا عن هذا الموضوع، أردت أن أطل إطلالة بسيطة إن شاء الله بمناسبة الأسبوع الذي فيه 40 الحسين، نتكلم عن الموضوع بشكل مفصل أكثر إذا قدر الله لنا الحياة إن شاء الله. قدمت هذه الكلمات لنقدم العزاء في هذا اليوم بهذا المقدار إلى ساحة صاحب الأمر صلوات الله عليه. أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. إذا أردتم إخواني التوفيق في الدنيا، السعادة في الآخرة، إذا أردتم القرب من الله سبحانه وتعالى، فعليكم بإرضاء صاحب أمركم صلوات الله عليه. يقول في زيارة آل ياسين: لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، إذا أردتم التوجه بنا إلى الله فقولوا سلام على آل ياسين. التفتوا أعزائي لهذه العبارة: إذا أردتم التوجه بنا إلى رب العالمين. على كل، لم يكن هذا موضوع حديثي هذا اليوم. اليوم اخترت لكم مقطعا من كتاب الله سبحانه وتعالى هو موضوع الحديث، وإنما ما ذكرته كان مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون. القرآن هذه الآية تبدأ بكلمة الفلاح. الفلاح هو النجاح، هو التوفيق، هو الوصول للمآرب. إخواني، أحدنا في حياته اليومية ليش ما ينظر إلى مقاييس النجاح والفلاح؟ في نظر بعض الناس كلما زاد رصيده في البنك زاد فلاحه، كلما سجل ولد باسمه كلما زاد فلاحه، والهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلما تعددت بيوته زاد فلاحه والحال. هذا هو مقياس الفلاح في القرآن الكريم. إخواني لا بأس أحد، طالما قلنا في أحاديث ماضية في هذا المكان وفي مناسبات الجمعة، الربان الذي يسوق لنجا صغيرا في هذا الخليج كل ساعة ينظر إلى القطب أين هو من الخليج، في الشمال في الجنوب، قريب الزوابع قريب الشواطئ، أين موقعه في هذا الخليج؟ هو هدفه الشمال وإذا هو يذهب إلى الجنوب في المحيط الهندي مثلا يرى موقعه أين؟ حتى السفن التي تدار هذه الأيام بالأجهزة العصرية بالكمبيوتر وما شابه، لا يزال الربان ينظر إلى موقعه من البحر والمحيط. أحدنا وجود متكامل، أسطول متكامل، بدأ من عالم العدم ويذهب إلى عالم الخلد. وأي خلد؟ خلد إما في النعيم أو في الجحيم. ليس من الضروري أن نحدد مسارنا في هذا العالم. شبابنا فيما أمضيناها، أنا الآن في أي موقع؟ من محرم إلى محرم، من رمضان إلى رمضان، سنة 360 يوم، ما الذي تقدمت في هذه الحياة؟ الربان الذي يصرف عشرات الأطمال من الوقود ثم يرى أنه هو بعد سنة لا زال في خور دبي مثلا، لم يتحرك إلى مكان، هذا الربان قد يعدم إذا كان صاحب السفينة إنسانا متعنتا. أين صرفت هذه الطاقة؟ إلى أين وصلنا؟ 360 يوم، أنت في كل يوم 5 مرات وقفت أمام رب العالمين، أين أثر هذه الصلوات؟ 360 يوم اضرب في 5 مرات كم يصبح؟ أكثر من 1500 موقف مع الله سبحانه وتعالى، وترجع صفر اليدين. ولعل البعض وفق هذه السنة للحج، حج محرم، صلوات يومية، رمضان، توفيقات، احتفالات، زكوات، أخماس، أين أثر هذه العبادات في حياة أحدنا؟ مرة أخرى أذكركم بالمثال، هذا مثال جيد دائما إخواني، انظروا إلى، لننظر عندما أخاطبكم إخواني أخاطب نفسي أولا، لننظر إلى موقعنا من عالم الوجود. الإنسان الشاب الذي تظهر في وجهه آثار الشيب ولو شعر واحدة، لا بأس عندما ينظر للمرآة يقول أهلا برسول الموت، هذه الشعرة مقدمة لشعرة أخرى، والشعرة والشعرة، وإذا به كما يقول القرآن الكريم واشتعل الرأس شيبا. يشتكي من أوجاع الركب، من الضغط، من السكر، هذه رسل الموت قدمت إليك. الذي يحمل بعض هذه الأدواء كمن يحمل قنبلة موقوتة في بدنه لا يعلم متى ينفجر به، وإذا هو كما كان اليوم يكتفى بقراءة فاتحة بين الصلاتين. قيل بأن أحد المؤمنين قد توفى أو توفت وقرأتم عليها الفاتحة وانتهى ملفها إلى أبد الآبدين. إلى أين؟ من أين؟ إلى أين؟ وفي أين؟ هذه النقاط الثلاث إخواني أسئلة كما يقولون تحتاج إلى جواب. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، فيما أفناه، وعن ماله فيما أنفقه. فإذا قد أفلح المؤمنون، تريد الفلاح؟ تريد النجاح؟ هذه الأيام أيام توزيع الشهادات في المدارس، تريد الشهادة المتميزة؟ قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين هم أول الصفات في صلاتهم خاشعون. القرآن الكريم يضع يده على هذه النقطة الحساسة. قلنا أيضا في أحاديث أذكركم التكرار لا بأس بذلك، قلنا أن الصلاة فن من الفنون، فن الخطاب مع رب العالمين. هل تعلمنا هذا الفن؟ أحدنا لعله خبير في اللغة، خبير في التجارة، خبير في الطب، خبير في كل شيء إلا في الحديث مع الله سبحانه وتعالى. الله أكبر يعني دخول في السوق، السلام عليكم خروج من السوق، وصاحبنا عقد صفقات تجارية مربحة وغير مربحة، وكأن الصلاة. البعض يقول عندما أضيع لي شغلة في المنزل أصلي ركمس ركعتين كذا حتى أجد ما ضيعته، وكأن الصلاة هو المجال الخصب لشرود الذهن يمينا وشمالا. الذين هم في صلاتهم خاشعون، أين الخشوع في الصلاة؟ الخشوع أخواني مو حالة تكلفية. أكو بعض الناس يضع يديه على ركبتيه ويطأطأ للأرض ويلبس ثياب جميلة ويتطيب، كل هذا جيد، ولكن هذا مو خشوع، هذا بدن خاشع. والخشوع من صفات القلب. مع الأسف أخواني وأعزائي، في مفاهيم كثيرة في الشريعة قلبناها رأسا على عقب، هي مفاهيم عالم القلب زورا وبهتانا جعلناها من عالم الأبدان. الاستعاذة، ما الاستعاذة؟ يعني أعوذ بالله من الشيطان، مو هذا استعاذة. الاستعاذة التجاء القلب إلى الله سبحانه وتعالى، أن نطلب من الله أن يجعلنا في حصنه الحصينة، حالة القلب الاستعاذة. التوكل حالة القلب، الاستغفار حالة القلب. الذي يذنب ذنبا ومرور الكرام استغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا مو استغفار، لقلقة لسان. الاستغفار، الإنابة، التوكل، الاستعاذة، مفاهيم قلبية مو مفاهيم بدنية. أرى في بعض البيوت سبحة بألف حبة، يربطون 10 سبحات بعضها ببعض حتى صاحبني يستغفر الله 1000 مرة، هذا مو استغفار. نعم درجة من درجات الاستغفار اللفظي. الاستغفار ندامة في القلب، عزم على عدم العود. إخوان الخشوع مو أن أضع يدي على ركبتي فحسب. وقلنا الخشوع مو حالة تكلفية. أتعلمون من الخاشع؟ قد يقول الإنسان ما هو الخشوع؟ لا نعلم ما الخشوع. أتعلم ما الخشوع؟ الخشوع عندما يقف المتهم بين يدي القاضي وحكمه مردد بين الإعدام والحبس المؤبد، والأمر بيد القاضي يكتب ما يشاء. ما حال هذا المجرم بين يدي القاضي؟ بعض الإخوان عندما يبتلى بعدم وجود الرصيد في حسابه ويقف أمام القاضي، إنسان شخصية محترمة، ولكن عندما يقف أمام القاضي ويخاف من الذهاب إلى السجن، ترى هذا الإنسان الذي كان لا يطأطئ لأحد عندما يقف في ذلك الموقف يخشع. وماذا يعمل؟ أمره إلى الله. هذا هو الخشوع. أحدنا بعض الأوقات قد يخشع أمام الشرطي، أيما خشوع. هذا هو الخشوع. أتعلمون ما الخشوع؟ وقوف الإنسان بين يدي الإنسان المقتدر، وقوف ذلة. ولكن ندرك عظمة الشرطي، ولكن عظمة رب العالمين خاف علينا. لا بأس بذلك، سيأتي ذلك اليوم الذي خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في ذلك اليوم الجميع خاشعون أمام رب العزة والجلال. احنا اخواني مدام سوف نخشع امام ربنا شئنا ام ابينا بمقتضى هذه الآية، لم لا نخشع باختيارنا في الدنيا؟ لم لا نعقد علاقة صداقة وقرب من رب العزة والجلال؟ وازلفت الجنة المتقين في ذلك الموقف الرهيب الذي الرب الودود الرؤوف يقول لبعض العباد اخسأوا فيها ولا تكلمون. وليش ما نحاول نتعرف على هذا الوجود الرؤوف اللطيف الرحيم قبل أن. ولهذا الإمام السجاد يقول في دعائه أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع النيران. أن نخشع أمام نار جهنم، هذا الخشوع لا قيمة له. أما أن نخشع خشوع الذل والإيمان أمام الله عز وجل في الدنيا، هذا هو القيمة العظمى. والذين هم عن اللغو معرضون، إخواني الذين هم عن اللغو معرضون، رأيت في بعض التفاسير يقول المراد باللغو كل أمر لا فائدة فيه للآخرة أو للدنيا التي هي مقدمة للآخرة أيضا. الذي يأكل تلذذا هذا إنسان واقع في اللغو، يأكل حتى يتلذذ. أين نحن من الابتعاد عن اللغو؟ يقول العلامة في تفسيره الميزان معنى ذلك أن المراد الذين هم عن اللغو معرضون الذي يرتكب الواجبات والمستحبات فقط، حتى الذي يرتكب المباح من دون قصد القربة إلى الله عز وجل هذا الإنسان أيضا من الذين هم واقعون في اللغو. إنسان يمشي على شاطئ البحر من دون نية، هذا لغو. نعم تمشي على شاطئ البحر لتتقوى بدنيا لتوفق للعبادة، هذا نعم لغو. أما أشم الهواء على البحر هذا لغو، آكل الطعام هكذا بلا نية هذا لغو. فكيف إذا أمضينا ساعات من العمر أمام هذه الأجهزة الحديثة التي تبث كل ما هب ودب من الحلال والحرام والفسق والفجور وغير ذلك؟ إذن إخواني الذين هم عن اللغو معرضون، أحب أن يلتفت البعض لهذه النكتة، لعل البعض منكم يحب النكات القرآنية. ما قال الذين هم عن اللغو الذين هم للغو تاركون؟ ليش ما قالت الآية الذين هم للغو تاركون؟ المسألة مو مسألة ترك اللغو، الإعراض عن اللغو. أتعلمون الفرق بين الترك والإعراض؟ إنسان يمر على مطعم يبيع سندويش أو بيتزا أو ما شابه ولكن ما عنده مبلغ من المال فيترك شراء السندويش، هذا تارك للطعام. أما الذي يمر على جيفة نتنة نقول هذا ترك الجيفة أو أنه أعرض عنها، يضع يده على أنفه ويسرع في المشي لئلا يشم رائحة هذه الجيفة. ذلك الطعام الشهي تركه، أما هذه الجيفة أعرض عنها. أو علمتم الفارق؟ التنفر، النفور في نوع من التقزز من الجيفة الإنسان يعرض عنها. الإنسان المؤمن عندما يترك اللغو ما يحتاج إلى جهاد نفس، ما يحتاج إلى مقدمات كثيرة ومحاضرات في عدم النظر للأفلام الباطلة، هذا ما يحتاج. الإنسان المؤمن ما يحتاج إلى توصية كثيرة، يتقلل من الأمر الباطل من دون حث، ولا يحتاج الأمر إلى جهاد نفسي. المؤمن عندما يترك الخمر يحتاج إلى جهاد نفس؟ هذه المادة النتنة العفنة السالبة للعقل تركها يحتاج إلى جهاد نفس؟ أن لا ننظر للمرأة العارية السافرة يحتاج إلى جهاد نفس عند البعض؟ نعم أمثالي أنا أحتاج إلى جهاد نفس. وأما بعض المؤمنين الخلص النظر إلى المرأة السافرة يحتاج إلى جهاد نفس، النظر للمرأة السافرة يحتاج إلى جهاد نفس. كيف الإنسان عندما يرى شبح مخيف غول كما يقولون يخاف أن ينظر إليه؟ الإنسان الذي تمر أمامه امرأة سافرة أصلا يشمئز من منظرها، لأن هذه المرأة مادة للشيطان، مادة للنيران، نار تمشي على وجه الأرض، وكما في تعبير الروايات سهم من سهام إبليس. إذا واحد بيد عيار ناري وتمر أمامه ما تحاول تمر بالعجل، تخاف أن هذا إنسان يطلق طلقة فجائية بالخطأ فيرديك قتيلا. هذه المرأة تحمل عيارا ناريا، ولطالما قتلت طلابها شعروا بذلك أم لم يشعروا. الذي يرى المرأة السافرة كمن يرى الرجل المجنون الذي يحمل مثل هذا السلاح القاتل. إخواني، إذا صار في علو روحي، صار في كمال روحي، صار في تعالي نفسي، هذه المعاني طبيعية جدا. إحنا مشكلتنا أن نعيش عالم المراهقة وعالم دون البلوغ، وتأتي التوصيات بحجم البالغين. هنا الأزمة، هنا المشكلة. إنسان هو غير بالغ ولكن يطالب بأعمال البالغين، فيقع في الإرهاص ويقع في الارتباك. الحل أن نتعالى قليلا. الذي يخشع في صلاته في اليوم 5 مرات، هذا الإنسان يطيق اللغو؟ هذا الإنسان لما يرجع إلى المنزل من هذا المسجد ويرى قناة فيها فيلم سواء مباحا أو فيلما محرما، هذا ما يحتاج إلى جهاد نفس. في صلاتهم خاشعون وعن اللغو معرضون. لعل هذا الترتيب بين الخشوع في الصلاة وبين الإعراض عن اللغو يفهمنا ضمنا أن الذي يريد أن يكون متعاليا عن اللغو، الذي يريد أن يكون معرضا عن اللغو بلا تكلف، الطريق الطبيعي لذلك أن يأنس الإنسان بالمعاني العالية. أميركم وسيدكم يعسو بالدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، عندما يصاب بالرمية بالسهم يقول: أمهلوني حتى أصلي لله عز وجل، وأثناء الصلاة انزع السهم من رجلي. يحلق يحلق، يتعالى حتى تنفصل روحه عن بدنه. أمير المؤمنين جسمه كجسم باقي الخلق، فيه أعصاب، فيه دم، فيه ألم، ولكن الروح عندما تتسامى في الصلاة الإنسان لا يشعر ألم الحديد. احنا مو مطالبين بهذه الدرجة، على الأقل نتسامى عن بعض الأمور السافلة المنحطة. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الفرج، هذه العورة لا تكشف لكل أحد، تكشف للزوجة وللإماء إذا كان هنالك إماء، أكثر من ذلك مو مسموح. الإنسان لماذا يتسافل إلى درجة يبدي ما ستره الله عز وجل بالحرام للآخرين؟ وأنتم تعلمون الدرجات الأخرى، مو فقط الزنا هو المحرم، كل تساهل للغريزة الجنسية نظرا، لمسا، قراءة، صورة متحركة غير متحركة، كل ذلك من صور التجاوز. فأولئك هم العادون، الذي يتعدى حدود الله عز وجل ليتوقع الغضب من رب العالمين. في حدود البلاد المختلفة هنالك أسلاك شائكة، أسلاك مكهربة، هنالك جنود مكلفين بقتل كل من يتجاوز الحدود. هذا هو سنة الدول في العالم، الذي يتجاوز حدود الله عز وجل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى في معرض غضب الله عز وجل. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. هل عشتم معي هذه الآيات الكريمة؟ ليش قال في أول الآيات الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ مرة أخرى رجع رب العزة والجلال إلى الصلاة مرة بعد أخرى. هنالك خاشعون وهنا يحافظون. قيل في تفسير ذلك: خاشعون في مقام التوجه القلبي، ويحافظون في مقام المحافظة على أوقاتها، أن يصلوا صلاتهم في أول الوقت، والذين هم على صلواتهم يحافظون. إخواني أن نؤخر الصلاة عن أول وقتها لا لعذر في الواقع، نوع من أنواع عدم الاعتناء بحكم رب العالمين. المؤذن عندما يقول حي على خير العمل وأنت تعمل عمل آخر، يعني يا مؤذن أسكت، خير العمل عملي أنا مو ما تقوله أنت. لو قلت هذه العبارة باللسان لكنت كافرا مهجور الدم، ولكن بلسان الحال تقول ذلك. المرأة التي تغسل ثيابها في وقت الصلاة معنى ذلك أن الغسيل هو خير العمل. إنسان مجبور، إنسان ملزم، إنسان في وضع غير مساعد، إنسان مصاب بإدبار القلب ينتظر خشوع القلب، لا بأس بذلك. أما الذي يتكاسل عن الصلاة في الواقع لم يعمل بهذه الآية الكريمة، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في ختام الحديث نكتة لطيفة جميلة، ليش قال يرثون الفردوس؟ أكو أحد قاعد في الجنة مكاننا مات حتى إحنا نرث ذلك الشخص؟ الجنة خلقت للمؤمنين ويذهبون إليها ابتداء، ليش قال يرثون الفردوس؟ في بعض الروايات تقول أن لكل إنسان موضع في الجنة وموضع في النار، مكان محجوز. القاعة الفلانية من جهنم لفلان المؤمن، هذا مكانه إذا لم يمت على الإيمان، وذلك الفاسق الفاجر القصر الفلاني رقم فلان لفلان إذا مات على الإيمان. فإذا دخل الفاسق الجنة هذا القصر الذي كان مقدرا له أرثه أنا وأنت إذا متنا على الإيمان والطاعة، يرثون الفردوس. هذا المسكين الذي يحترق في نار جهنم عندما تقدم له قسيمة ووثائق هذا القصر المدخر له في الجنة وهو يحترق في أسفل السافلين، ما حال هذا المسكين؟ ما حال هذا المسكين الذي كتبت له قسيمة في الجنة ولكن باعها بأرخص الأثمان؟ وهل من شك أن شيعة علي أمير المؤمنين لهم قصور في الجنة؟ هل من شك أن الذي يموت على التوحيد وعلى الولاية هذا من أهل الجنة قطعا، ولكن بشرط أن لا يبيع قصوره للآخرين. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وإخواني التفتوا إلى كلمة خالدون، ما الخلود؟ 100 سنة؟ 1,000,000 سنة؟ لو بحار العالم قطرناها وجعلنا بأزاء كل قطر 1,000,000,000 سنة، البحار تنتهي والخلود لا ينتهي. لأجل 20 سنة متبقية من حياتنا نبيع نعيم الخلد؟ الذي هو في سن 40 و50 بقى من حياته الطبيعية إما 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة حتى يبلغ 80، والعمر ما فوق 70 في الواقع حياة الموتى. الذي هو الآن في 40 و50 يبيع 10 سنوات مقابل حياة الخلد في جنات الفردوس. ما أعظم ساعات الالتفات إخواني، ساعة تنبه وتذكر خير من عبادة 70 سنة. ما قلناه اليوم كله هباء منثور. هذه العبارة الأخيرة، أن نشتري جحيم الخلد أو نعيم الخلد بعشر 20 30 40 سنة، هل هنالك في عالم الوجود تجارة مربحة أكثر من ذلك؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ اللهم إنا نسألك بحق المصطفى وآل المصطفى أن توقظنا من نومة الغافلين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، اللهم أمتنا ممات محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخواني، عصر الجمعة نبهنا في أحاديث سابقة الساعة الأخيرة أو النصف ساعة الأخيرة من يوم الجمعة من أهم الساعات في يوم الجمعة، كما أن سحر الجمعة من أهم ساعات ليلة الجمعة، وأغلب الناس نيام، ولكن العصر الأخوان مستيقظون يحاولون أن يتوجهون بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. يستحب قراءة 100 مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر ليختصه الله برحمته الخاصة، وهنالك الدعاء زمان الغيبة مذكور في ختام المفاتيح الذي قرأناه سابقا. يقول السيد ابن طاووس: لو أهملت كل أعمال يوم الجمعة إياك أن تهمل هذا الدعاء المذكور في مفاتيح الجنان في الصفحات الأخيرة بعنوان دعاء زمان الغيبة، اللهم عرفني نفسك، إلى آخر الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.